باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيلبي بركاته علينا آمين، أصحاح الأولاني ابتداء من الآية 12. ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى إن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب وثقي يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف، أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، وأما قوم فعن مسرة، فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، ظانين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا، وأولئك عن محبة عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل. فماذا؟ غير أنه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح، وبهذا أنا أفرح، بل سأفرح أيضا لأني أعلم أن هذا يقول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح، حسب انتظاري ورجائي إني لا أخزى في شيء، بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة أم بموت، لأن للحياة هي المسيح والموت هو ربح، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. ما ظنش أن في موضوع كان يشغل ذهن معلمنا بولس الرسول أكثر من الكرازة. مش بس معلمنا بولس الرسول، ولكن أيضا كان اتجاه موجود في الكنيسة كلها، وكانت الكرازة مش عمل التلميذ أو الرسول أو فيما بعد الأسقف أو الكاهن أو الشماس فحسب، ولكنها كانت الكرازة في صلب الحياة الإيمانية. أقدر أشبه الكرازة بتشبيه بسيط في العهد القديم. تخيل معايا ولد أو بنت في سن 10 سنين عضته حية، مسكت حية فيه وعضته فانتفخ جسمه وبدأ درجة الحرارة ارتفع وأصبح في حالة هستيريا، فقالوا له بص خلي عينيك بس على الحية النحاسية. رفع عينيه كده للحية النحاسية، لقى كل حاجة راحت وبي إنسان عادي ولم يبقى إلا آثار العضة. هل ممكن نتوقع من هذا الصبي الصغير أن يروح بيته؟ طبعا ما فيش بيوت كان وقتها قيام، يروح الخيمة بتاعته ويقول أنا عايز أكل وعايز أنام وانبسط، ولا نتوقع إيه بعد ما كان في حالة موت وأصبح في حياة جديدة؟ حتما هيلف على كثير من أصحابه وجيرانه، وكل ما يقابل واحد في السكة يقول له شفت، يقول له إيه؟ يقول له شفت إيدي؟ آدي العضة بتاعت الحية. يقول له عملت إيه؟ يقول له بس بص كده للحية النحاسية اللي حطتها موسى النبي، في ثواني كل الجسم اللي كان مليان حرارة ومليان سم وكنت على وشك الموت راح الموت مني وكأني ولدت من جديد. الإنسان اللي داء الموت وعاش في الموت ثم داء الحياة وعاش في الحياة لا يستطيع زي ما قال أرميا النبي. أرميا النبي يقول النار جوايا لا أستطيع أن أسكت، يعني من كتر الهجوم اللي عليه من الملك، من رجال الدولة، من رئيس الكهنة، من الكهنة، من اللاويين، من الشعب، من اللي حواليه جيرانه، كل المجتمع اللي عايش فيه هيج ضده. وبعدين قال في نفسه طب وعلى ايه ما نسكت وخلاص كل رافضني؟ وبعدين يقول جوه نار في داخلي لا استطيع ان انا اسكت. عدم القدرة على الشهادة للمسيح علامة ان انا ما قدرتش اختبر الحياة الجديدة بعد الموت. طول ما انا انسان جوه في المقبرة اشهد اقول ايه؟ لكن لما أقوم من المقبرة وأعيش في الحياة الجديدة لا أستطيع أن أصمت. زي ما سمعنا وإحنا بنتعلم الزكسولوجية بتاعت الرسل كانوا في حالة صمت، ولكن إلى أقصى المسكونة بلغت أقوالهم. إزاي لا يصيح حتى المسيح؟ لا يصيح ولا يسمع أحد صوت، والعالم كله النهاردة لينا 2000 سنة لا يستطيع أحد أن ينكر عمل المسيح ولا كلمات المسيح. إذن الكرازة ليست من عمل فئة معينة، ولكن الكرازة هي من عمل كل إنسان داء المر وبعدين داء العزوبة، واحتمل الآلام وشاف الراحة في المسيح يسوع، ودخل لغاية جوه القبر وسمع الصوت لعازر هلم خارجا، لا يستطيع إلا أن يشهد للمسيح. ربما تقول لي طيب قول الكلام ده لخدام مدارس الأحد أو للخادمات أو للشمامسة أو للكهنة. أقول لك بالعكس، أنا أذكر شاب كان معانا في اسكندرية هنا، وكان في اعترافاته يبكي بمرارة لم أرها في حياتي من إنسان يبكي في التوبة مثل هذا الإنسان. وكنت أنا شخصيا أقف كده قدام ربنا أقول يا ربي عمري ما شفت واحد بيحارب بالشهوات بهذه الصورة، مع أنه إنسان طيب وما بيقراش جرايد وحش. كانش طبعا وقتها في لا ما كانش في كمبيوتر والحاجات دي كلها، ولا لي أعداد في تلفزيون ولا لي أصدقاء وحشين، ومع هذا كانت أفكار الشر تهاجمه بعنف شديد. وكنت استغرب ليه ربنا سايبه كل هذه السنين، ال4 سنين بتوع الكلية اللي كان عايشهم هنا، إلى أن التقيت معاه بعد يمكن 10-15 سنة وبعدين في الصعيد. فبقول له إيه أخبارك؟ قال لي ياه. بقول له إيه؟ قال لي أجمل أيامي لما كنت في اسكندرية. قلت له إزاي؟ قال لي متذكر الحرب الشديدة اللي كانت بتهاجم أفكاري، وكنت ببكي بدموع واصرخ قدام ربنا. قلت له اه. قال لي ما كنتش اعرف انها لخيري لكن عرفتها هنا. قلت له ازاي؟ قال لي انت عارف الصعيد بلاد صغيره، والكاهن بيبقى زي العمده بتاع البلد، والناس تبقى خايفه تتكلم الاسرار بتاعتها، تقول له يقول لك ابونا يقول عليا ايه، خاصه ان الكاهن يبقى عارف كل العائلات وكل الولاد والبنات، ما عندوش مانع لو ولد قال له بيمر عليه فكر شرير يديله ألمين، يعني العمدة بتاع البلد أو أب كل المدينة أو القرية. قال لي لما بقعد مع الولاد دول وأقول لهم إن أنا كنت بأحارب، طبعا اتجوز وخلفوا بيه زي الفل، وقال لي الحرب راحت، يقول لهم ده أنا كنت أوحش منكم، ده أنا كنت بكي بدموع، ده أنا كان فيا فساد في الفكر رهيب. قال لي لا تتخيل عدد الناس من الشبان اللي رجعوا للمسيح وداءوا عزوبة الطهارة والعفة بسبب خبراتي القديمة في الحرب الروحية ضد الأفكار الشريرة. إذن حتى في أشد لحظات الخطية الله يستطيع أن يستخدمك لخلاص الكثيرين. هقول لك مثل بسيط، مين بلغ من الطهارة في العهد القديم ان ربنا يقول له ان قلبه مثل قلب الله زي داود، يقول قلب ابن يسى مثل قلبي، وبعدين يسقط في ايه؟ ده مش افكار، ده يسقط في الزنا وينجب ابن للزنا ويقتل الاب او الزوج ويسقط في سلسلة خطيرة من الاخطاء. والكتاب المقدس يصمم على ان يكتب كل هذه الامور. ومره سالت هذا السؤال، ليه الكتاب المقدس سجل هذه الفضائح بتاع داود النبي؟ قلت له لا تتخيل عدد الناس، عدد الاكاليل اللي هياخدها داود النبي من الالوف الوف من الناس عبر الاجيال الزناه الذين تابوا من اجل هذه القصه. كل ما واحد يسقط في الخطيه يقول لك ياها ده داود ربنا قبل توبته، مش هيقبل توبتي انا. ده داود زنى مش هيشيل عني الزنا بتاعي، ده داود قتل مش هيشيل عني الفساد بتاعي. وأصبح داود مثلا رائعا للكرازة حتى في لحظات ضعفي. ربنا حلو، ربنا عجيب، يستخدمني في ابتسامتي ويستخدمني في تعبي ويستخدمني في أخطائي ويستخدمني في طهارتي ويستخدمني في صلواتي ويستخدم كل حاجة فيا ممكن يحولها الخير، لأنه صانع إيه؟ صانع خيرات. لما جه السيد المسيح أيضا واختار التلاميذ قال لهم بكل صراحة تكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. احنا يا رب انت مش عارف احنا عملنا ايه في وجودك؟ قال لهم ما تخافوش، متى حل الروح القدس، متى اخذتم الروح قوة الروح، اول ما تتمتعوا بالقوة من الاعالي قوة الروح القدس تستطيعون ان تشهدوا لي في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقاصي الأرض. وربنا ممكن يشتغل بالحاجات الحلوة بتاعتنا ويشتغل بالضعف أيضا بتاعنا، بس الواحد يعرف يقول لربنا زي ما قال شاول الطرطوسي، قال له ماذا تريد يا ربي أن أفعل؟ ده أنا يا ربي عملت عمايل ما عملهاش حد، ياما نهب وياما عنف وياما جرجرت نساء وأطفال مع رجال إلى السجون، وياما أخذت يعني سلطان أروح من بلد لبلد عشان أجرجر الناس وأفسد الإيمان، ووضعت في قلبي أن أمحو اسم يسوع من على الأرض. ومع هذا قال له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ خلاص قبلت توبتك، لما تنفعش على كده هخليك إنسان قديس ولطيف ورقيق. قال له برضو ما ينفعش لغاية هنا. لما حنانيا وقف قال له يا رب أنا هروح لشاول الطرطوسي، ده أنا سمعت عنه كتير، ده الحاجات اللي عملها ما تتحكيش. قال له ما تخافش حنانيا، أنا سأريه إنه إيه. شوف الأصحاح التاسع من سفر الأعمال يقول إيه، يقول ربنا لحنانيا، حنانيا بيقول له له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب اذهب لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، وحط الأمم قبل بني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسم. ما يكفيش أنه يتوب ولا أنه يرجع ولا انه يبقى انسان رقيق ولطيف وهادي، لكن ده انا اخترت اناء مختارا يكرز ويبشر ويشهد لي بين الامم وايضا بين الشعوب وبني اسرائيل، ويشتهي ان يتألم من اجل اسمي. ايه ده؟ ايه الجبروت ده؟ ده شغل ربنا. ما تقوليش صغير في السن، ما تقوليش لسه طالب، ما تقوليش معرفتي قليلة، ما تقوليش انا انسان فزان، ما تقوليش انا لخبطت كتير، انا ضايقت، انا عاصرت ناس كتير في الكنيسة، عاصرت ناس برا. الله يستطيع ان يقيم من شاول الطرطوسي بولس الجبار الذي يصطاد الالوف لكي يدخل بهم الى حضن الله. صدقوني بستخسر ان احنا خسارة في عمركم. انا بقول بالنسبة لنفسي يا ريت عجلة الزمن ترجع زمان وأرجع شاب، وما ضيعش ثانية من ثواني عمري للشهادة للسيد المسيح. بحزن على الأيام والشهور والسنين اللي ضاعت من عمري في أمور كثيرة خارج الشهادة للمسيح. والشهادة للمسيح مش مجرد كلام، ولا مجرد ان انا اقف مع واحد واقول له يا اخ انت لازم تؤمن بالمسيح، ولكن الشهادة للمسيح بطرق كثيرة، الابتسامة اللطيفة والصلوة اللي في المخدع والانسحاق امام الله والمطنيات من اجل خلاص النفوس البشرية وتنهدات القلب من اجل كل نفس مجروحة، من اجل كل انسان حزين، من أجل كل إنسان متألم، من أجل كل إنسان مظلوم، تبقى أنت ممثل المسيح. في آية جميلة متعلقة بذهني مش بتروح، قريتها قريب للترجمة السبعينية في سفر أشعياء النبي. ربنا يقول إيه؟ راحتي في إراحة المتعبين، راحتي في إراحة المتعبين. في الترجمة السبعينية إيه يعني راحتي في إراحة المتعبين؟ تحب تفرح قلبي، فرح قلوب الناس. تحب تريح قلبي، ريح قلوب الناس. ما قد فعلتموه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. ذهبي الفم يقول إيه؟ يقول لو قدمت كل ما تملكه وزعت كله على الفقراء وصرت كأنك لا تملك شيئا، لا يساوي أنك ترد نفس واحدة إلى المسيح التي مات المسيح من أجله. ياه، ده أنا خايف أقول العكس. كم من نفوس أعثرناها داخل الكنيسة أو خارج الكنيسة. برضو ما تخافش، الله يستطيع أن يعوض كل السنين التي أكلها الجراد، ونبتدي من جديد. قديس يوحنا ذهبي الفم يقول لو أنت مارر على شاطئ البحر وبتعرف تعوم ولقيت واحد بيغرق، تقف تقول له يا أخ لما ما بتعرفش تعوم نازل ليه؟ وتقعد توبخ فيه، ولا تنط تجيبه وبعد ما تجيبه من اللي انت عايزه. بيقول كل يوم بنشوف العالم ولع في نار الخطية وأبواب الجحيم بتتلقف الناس، وإحنا لا نبالي ننتقد هذا الإنسان وهذه الإنسانة وهذه العيلة وهذا الكاهن، وفينا ضيع وقت في كلام والناس مولعة فيها النار. أذكر أحد الأحباء، هو حاليا تنيح، سمعت عنه قصة ربما فيها شيء من الإثارة شوية. لكن لقي كاهن بأزأز لب، طب فيها إيه يعني؟ فبص كده وقال لأبونا، يا أبونا أنت لاقي وقت تضيعه في أزأزة اللب والناس بتهلك وبتتحرق بنار جهنم؟ أنت لاقي وقت تضيعه في أزأزة اللب والناس بتتحرق وبتهلك في نار جهنم؟ صحيح أنا القصة دي لا تفارقني، بنضيع وقتنا في الكلام والهزار والضحك والغيره والناس بتهلك وإحنا لا نبالي. ما تقوليش الكنيسة مليانة، ما تقوليش العدد بيزيد، ما تقوليش الكنيسة بخير، ما تقوليش في أنشطة كتيرة. على رأي ذهبي الفم إن وجد إنسان واحد في المدينة لم يعرف المسيح بعد لن يستريح قلبي. لو وجد إنسان واحد بس في المدينة ما عرفش ربنا لن يستريح قلبي. ده أحبائي الشهداء قاعدين مترقبين يصرخون ليلا ونهارا من أجل خلاص العالم، عشان يكمل العبيد رفقاءهم، يكملون جهادهم ويطلع الكل يتمتع بالإكليل الأبدي في يوم الرب العظيم. عايزين نكون شهود كارزين للمسيح. الكرازة تحتاج تقولي طب أبتدي إزاي؟ أقول لك ابتدي من المخدع، من أورشليم. قل له ماذا تريد يا ربي أن أفعل؟ صدقني لو صرخت من كل قلبك، مهما كانت خطاياك، مهما كانت ضعفاتك، مهما كانت سقطاتك، الله يشتغل بيك بكل الطرق. أنا أعرف شخص حاليا كاهن في الخارج، كان زميل لينا في مدرسة الأحد، وهذا الخادم كان من أنجح الخدام لشباب ثانوي، كان في كنيسة العذراء حرم بيه. فحكى لي القصة دي. كان في شاب يعني تعبه بشكل كبير، كل ما يزوره ما يرضاش يقابله، ونقابله يبقى مكشر فيه ويبقى بارد. تعلقته معاه ويقول له تعالى الكنيسة، يقول له حاضر، وهو ما عندوش نية يجي الكنيسة. يبتدي يفتح الانجيل يتكلم معاه مش عايز يسمع له، يقف يصلي بقى واقف كده يشيل رجله ويحط رجل. وقال لي غلبت فيه مش عارف اوصل لحل، وديته حب وكنت ازوره في كل المناسبات وادي له اهتمام، عينه غريبه. وفي يوم من الايام اتنقل مش عارف يا السويس يا بورسعيد في المنطقه دي، فبعت له جواب عباره عن 5 6 اسطر، وفي الاخر قال له الرب معك ومضى. يقول لي وصلني جواب عجيب منه، قال له كل اللي انت تعبته معايا ما يسويش الكلمتين اللي انت كتبتهم لي الرب معك. قريتهم حسيت ان دي احلى طلبة ممكن تطلبها لي، ان انا المبتعد عن الله ان ربنا معايا وساكن في داخلي. وانا بسبب هاتين الكلمتين رحت قدمت توبة في مخدعي واعترفت وتناولت، وانا حوايدك اعيش مقدس لربنا، ولا يحزن قلبك عليا لان ضايقتك كتير ونكفت معك كتير وكنت بارد في معاملاتي معك كتير، لكن اشكر الله انك بعت لي هذا الجواب اللي غير كل حياتي. ايه يعني كلمتين الرب معك؟ لا مش كلمتين، دي دموع وتهنهدات قلب وصرخات وزيارات، وربنا ركن 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 ركن، وفي الوقت المناسب أشرق بنوره من خلال كلمتين غيروا حياتي. يا أحبائي كثيرون وصلوا لربنا بالكرازة بالابتسامة، كرازة بالابتسامة. وأشهر شخصية في الابتسامة القديس أبولو رئيس دير أنصنة ليملوي في القرن أظن أواخر الرابع وأوائل الخامس. اصطاد يقال أكثر من 500 راهب كانوا وثنيين قبلوا الإيمان وترهبوا من أجل إيه؟ من أجل الابتسامة اللطيفة بتاعته. وكان لا يسمح مطلقا لأي راهب يكشر جوه الدير. طبعا لو جينا النهاردة الكنيسة هيطردنا كلنا بره، كلنا بنكشر على إيه؟ هو كما بدأوا كده يقول لك الكنيسة أيقونة السماء، ازاي نشهد للمسيح مفرح القلوب واحنا مش فرحانين؟ فالقديس أبولو كان كارزا من الدرجة الأولى، ليس بالكلام ولا بالوعظ ولكن بالابتسامة الدائمة. ياما آباء وأمهات ضيعوا العيال بالتكشير المستمر، ايه ذنب العيل يطلع يلاقي باباه مكشر ومامته كده يعني قلبه وشها، ويعيش في جو كئيب وبعدين نقول له تعالى الكنيسه؟ يعمل ايه في الكنيسه؟ انا خايف يجي الكنيسه يلاقي ابونا مكشر ويلاقي شمامته مكشرين ويلاقي خدام مكشرين، وبعدين يقول لك طب الفرق ايه بين العالم وبين الكنيسه؟ ويبقى الفرق ايه بين السماء والارض؟ اذا كان الكنيسه الناس مكشره فيها، امال السماء هتبقى شكلها ايه؟ مش الكنيسه ايقونه السماء؟ اذا لنكرز بالابتسامه، ولنكرز ايضا بالكلمة الطيبة. اجمل قصة في الكلمة الطيبة قصة كرازة القديس مقريس الكبير لكاهن وثني. كان طالع القديس مقريس ببساطته خلص تقطيع الحلف اللي في البرية هو واحد من الرهبان وراجعين. طبعا القديس مقريس راجل كبير في السن ماشي على قده والتاني بيجري، فطلع الاولاني هو ماشي لقي احد الكهنة الوثنيين ولقيه كله همة، فقال له الى اين انت ذاهب يا ابن الشيطان؟ قال انا ابن الشيطان؟ طيب. نزل فيه ضرب لغاية ما خلاه بين حي وميت، وبعدين سابه مشي. فتقابل مع القديس مقريوس فبصله كده قال له السلام يا رجل النشاط والهمة. رجل النشاط والهمة؟ قال له انت تعرفني؟ قال له لا، بس شايف عليك فيك نشاط وفيك همة فأعجبت بالنشاط بتاعك والهمة بتاعك. قال له زميلك الراهب اللي سبقك الشاب قال علي ان انا ابن الشيطان وانا علمته اديته درس، هتروح بعد شوية تلاقيه مرمي على الارض بين حي وبين ميت. ولكن من أجل الكلمة الحلوة اللي أنت قلتها أنا أحب أسمع أنت إيه اللي خلاك تقول الكلام ده. فبدأ يكلمه عن المسيح رب المجد محب البشرية كلها. فقبل الإيمان وطلع هو والقديس مقريوس أخذوا الراجل شالوه وودوه لغاية الدير يعالجوه، وصار هذا الكاهن الوثني مش بس مسيحيا ولكن أيضا ترهب، صار راهبا. إيه؟ كرازة إيه دي؟ كرازة حب، كرازة التشجيع المستمر. عشان كده بزعل من الناس اللي يدخلوا مع الآخرين في مجادلات منشرة سواء مع الطوائف الأخرى أو مع غير المسيحيين. مين قال المسيح بتاعنا ندخل فيه؟ ده بولس الرسول يقول أما المناقشات الغبية فإيه؟ فاجتنبها. أقول الكلمة الحلوة وأقول الحق لكن من غير ما جرح في اللي قدامي. وروني إمتى وقف السيد المسيح مسك واحد قال له يا زاني يا قاتل يا حرامي مع اللص اليمين قال له إيه؟ قال له اليوم تكون معي في الفردوس. ما قالوش بص أنا رايح السماء والسماء نظيفة ما فيهاش قذارة، شيل القذارة اللي جوه والقلب المنتن والقتل اللي انت عملته والسرقة والنهب وبعدين أقبلك. أبدا، قال له اليوم تكون معي في الفردوس. ولما تقابل مع المرأة الخاطئة قال لأنها أحبت كثيرا مغفورة لها خطاياها الكثيرة. ومرة تاني مع امرأة دانية أخرى قال لها اذهبي ولا تخطي أيضا، أما دانك أحد ولا أنا أدينك، بس سوي تغلطي تاني. إيه ده؟ إيه الرقة في التعامل مع الخطاة بهذه الصورة الجميلة؟ ربنا أحبائي بيعلمنا كيف نكرز، كيف نشهد للمسيح من خلال الابتسامة اللطيفة، من خلال الكلمة الرقيقة اللي نتعامل فيها مع الناس. على رأي القديس ماري إسحاق السورياني يقول هل تدافع عن الحق بالغضب؟ هل تصلح الحق بالخطية؟ تصور وتغضب وبعدين تقول أصلي بدافع عن الحق؟ الحق مرتبط بالحب وليس مرتبط بالغضب ولا الكراهية ولا النزاعات الباطلة. الكرازة أيضا بصلاة المخدع. يونان إنسان مقدس لربنا، قال ليه أخطاء، ليه أخطاء، رغم أن القديس جيروم بيبرر الخطأ بتاعه وبيقول يونان الراجل ما كانش قادر يفيق أن يبقى ممثل المسيح اللي فاتح بابه للأمم. وتحقق هذا برفض اليهود للإيمان، فصعبان عليه إزاي اليهود يبقى يرفضوا الإيمان وإزاي هو يكرز بين الأمم أهل نينوى. يونان لم ينطق بكلمة في السفينة إلا كلمات قليلة، يعني على قد السؤال أنت مين، أنا عبراني جاي من فين، هربان من وش ربنا، بتعمل إيه، قال لهم دي خطيتي ارموني في اليم، ده كل اللي قاله. ويقول الكتاب عن النوتية وخافوا الرب خوفا عظيما وقدموا ذبيحة للرب. ايه ده، ايه ده، ده يونان جوه السفينة، يونان جوه السفينة حتى في أخطائه ربنا اشتغل في قلوب النوتية. وحتى بيني وبينكم في نينوى رغم أخطائه ومع هذا الله اشتغل به برضو في مدينة نينوى. يوسف إنسان بلا كتاب مقدس، بلا كاهن، بلا أسرة، إنسان في مذلة العبيد، إنسان فاقد الحرية، مكان ما تحطه يقدس المكان، كما تحط حط بيت فوتيفار يبارك الرب بيت فوتيفار من أجل يوسف البار، تحطه جوه السجن يلاقي رئيس السجانين راحة وسلاما ويسلمه كل شؤون السجن مع أنه كان مسجون. تحطه في القصر يعطيه الرب نعمة أمام فرعون ويصير الرجل الثاني بعد فرعون. إيه ده؟ إنسان فيه بركة ربنا، مكان ما بيتحط يبارك المكان. عايز أقولك يا حبيبي، الفكر الشرير اللي بيعدي علينا بالليل ربما تقول أنا مش بأذي حد ولا بأمارس خطية بالفعل، ده مجرد فكر بيعدي علي. طب ما ده بيشيل غنى نعمة ربنا عنك. لما بيبقى قلبك نقي، كلمة من بقك بتحرك السماء كلها. لما بيبقى الإنسان قلبه نقي، يسمع الكلمة اللي قالها ربنا لموسى النبي وهو لسه بيصرخ جوه قلبه، يقول له قد سمعت ايه صراخك، لان لسه هقول لك على الموضوع. قال لا، وصلني، وصل من جوه من القلب بتاعك. نقاوة قلبك وطهارة حياتك دي احبائي العمود الفقري لبنيان الكثيرين، لان الله يعمل من خلال النفس الطاهرة النقية. ربنا بيشتغل من خلال النفس الطاهرة النقية. لما نبص كده، بص لنفسك وراجع حساباتك في الأيام اللي انت مقدس فيها، حتى المشاكل اللي فوق إمكانياتك لا اتحلت، والأيام اللي اتلخبط فيها، حتى المشاكل اللي مش متوقعها تحل بالإنسان. طب وليه ما أتقدس وأتطهر من أجل العالم كله؟ أنا هقول لربنا من أجلهم، مش هقول أنا أقدس ذاتي، ما أقدرش، المسيح اللي يقولها، لكن من أجلهم قدسني لكي يكونوا هم أيضا مقدسين زي ما أنا أيضا أكون مقدس فيك. فالكرازة أيضا تتم من خلال الصلوات والنقاوة القلب والطهارة والعفة الصادقة، الله يتحرك للعمل. الكرازة أيضا باغتنام كل فرصة للشهادة للمسيح. كسفش من ينكرني أمام الناس أنكره أنا أمام أبي الذي في السماوات، ومن يعترف بي قدام الناس أعترف بي قدام ملائكة السماء. لما حد يسألك أنت مسيحي؟ أيوة مسيحي ونص. أتؤمن أن يسوع هو كلمة الله؟ أؤمن أنه كلمة الله، ابن الله الوحيد، الله الكلمة، المساوي للآب في الجوهر. وخليك مستعد لمجاوبة كل الذين يسألونك عن الرجاء. صدقوني ناس كتير من غير المؤمنين في أمريكا يقولوا لي يا ابونا مرت علينا سنين ما حدش كلمنا عن المسيح الحلو، ما حدش كلمنا عن المسيح الحلو. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ان احنا نستخدم كل شيء للكرازة. هقول لكم اخر حاجة للخدمة للكرازة والشهادة. تعرفوا ازاي روسيا قبلت الايمان المسيحي؟ اقول لكم حصل ايه. كان فلاديمير رئيس روسيا سمع عن ديانات كثيرة وبدأ يسأل هنا وهناك ومش عارف يوصل لنتيجة، وأخيرا اختار مجموعة من الأحباء الحكماء المشيرين وقال لهم لفوا لي على العالم وقولوا لي أجمل ديانة ممكن شفتوها. قعدوا يلفوا من حتة لحتة لغاية ما وصلوا إلى كنيسة القديسة الصوفية، اللي هي سانت صوفيا اللي كانت في تركيا في القسطنطينية، اللي هي حاليا طبعا تحولت لجامع. فيقولوا أخذنا كورنر كده في الكنيسة وبدأ القداس الإلهي، وكتبوا بعد ما خلص القداس لفلاديمير هذا التعبير: دخلنا الكنيسة وحضرنا العبادة وكنا في السماء ولم نكن على الأرض، كنا في السماء ولم نكن على الأرض. وتغيرت روسيا كلها بسبب شعب يعبد الله بروح الحق. وعندنا أمثلة لا حصر لها في الكنيسة، ناس قبلوا الإيمان وناس باءوا السماء وناس تابوا من خلال العبادة. أنا هقول لكم قصة حصلت هنا في الكنيسة في الكورنر اللي ورا خالص ده. في يوم من الأيام رجل أمريكي جه مع الأستاذ الله يرحمه حافظ لبيب، وكان مدي معاد مع القنصل، قنصل أمريكا. طبعا كانت قنصلية هنا مفتوح، الكلام ده يمكن ثمانينات أو حاجة زي كده أو سبعينات يمكن. لكن اللي أتذكره بالضبط كان المعاد حوالي الساعة 10 الصبح. فحضر القداس الأولاني والراجل ما عرفش عربي، وبعدين عم حافظ بس كده للساعة وشاور له معاد خلاص بعد الوعظ الساعة 9:30 عشان يرجع للقنصلية. فالأمريكي شاور له بصباعه ما كلمهوش. عدى المعاد فبشاور له على الساعة فشاور له لا. وبعد ما خلص قال له انت ناسي معاد القنصل؟ قال له قنصل مين؟ ده انا كنت في السماء. قنصل مين؟ انا كنت في السماء. ليه ده؟ مش بحكي لكم عن قصة خارج، انا بحكي لكم عن قصة موجودة هنا حصلت في نفس الكنيسة دي. وفي الثمانينات ايضا، لا في السبعينات، ايام انا كنت برا، يبقى في الثمانينات برا لما كنت ممنوع من الدخول في الكنيسة، لما كنت في كنيسة العذراء في لوباتر، وكانت طبعا لسه ما بتفيهاش الشياكة الحالية، كنيسة متكسرة والقوض ما تعيش مكان تقعد فيه. فجيه راجل اسقف من انجلترا ومعاه راهب ومعاه شماس مكرس، وأظن كان معهم رجل من أراقنة الشعب من لندن، وحضروا القداس. وبعد القداس قالوا لي أبونا ممكن نقعد مع بعض قوي. فدخلنا الأوضة، طبعا شكلها مكسر وحالتها صعبة. فبقول له ما يهمش، يعني ظروف الكنيسة لسه ما اتبنتش وغيره. قال لي بص يا أبونا، أنت رحت لندن؟ قلت طبعا. قال لي شفت الكاتدرائيات الضخمة اللي في لندن؟ قلت له شفتها. قال لي أجمل كنيسة في العالم كله. كنيسة إيه؟ مين يعرف؟ قال لي أجمل كنيسة في العالم كله كنيسة بتاعتكم، كنيسة العذراء اللي زي الجراج دي. قلت له ليه؟ قال لي بص، قال لي بالنص كده You have changed the garage into a heaven، حولت الجراج لسماء. وقال لي عبارة تانية، قال لي هي باسمها ايه؟ قلت له سانت ميري اند سانت سيريل ذا جريت. قال لي لا، انا ليا طلب. قلت له ايه؟ قال لي ممكن تسموها ذا تشيرش اوف ذا ترانسفيجوريشن، كنيسة التجلي. قلت له ليه؟ قال لي بصراحة انا حضرت القداس ما شفتش في الكنيسة غير المسيح متجلي في وسط هذا الشعب. وبدأ يسألني ايه سر قوة الكنيسة في مصر؟ ايه رأيكم في الكرازة بالشهادة؟ كنيسة مكسرة وطبعا الحر والعرق والمنظر الصعب. يقول لي الكنيسة دي اجمل كنيسة شفتها في عمري كله. يا ربي هل ممكن نرجع كده كشعب وكشمامسة وكهنة، نرجع كده الكنيسة اللي تبقى جميلة بهذا الجمال الحلو؟ صدقوني كل إنسان يقف يتعبد من قلبه بصرخاء قلبه الداخلية وبالقلب المفتوح للسماء يشهد ويكرز بالمسيح من غير ما يحس. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وأرجو أن يدينا فرصة أيضا لممارسة حياة الكرازة بكل وسيلة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.